أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزرأن أحدكم بأحد من خلق الله فإنه لا يدري أيهم ولي الله. هذا الحديث المروي يتناسب مع المنهج الإسلامي العام في الإقرار بكرامة الإنسان واحترام الإنسان، أيا كان عرقه أو لونه أو وضعه الاقتصادي والاجتماعي، فالإنسان كإنسان ينبغي أن تكون له كرامة وأن يكون له احترام، ولا يصح لأحد أن يستهين بأحد من الناس. الحديث يشير إلى أن هذا الإنسان الذي تستهين به قد يكون له فضل ومقام عند الله، قد يكون وليا من أولياء الله، والمقام عند الله ليس ضروريا أن تتجلى له تجسيدات في الحياة المادية. ليس هناك لون معين لأولياء الله، ليس هناك شكل معين يعرف بذلك الشكل أولياء الله. من ناحية أخرى، فإن الملكات والمواهب الموجودة عند الناس أيضا منشورة ومبسوسة في أبناء البشر، فقد يكون إنسان لا يدل مظهره شكله منظره على مستوى أو على نضج أو على فهم أو على إدراك، ولكنه قد يكون في حقيقة الأمر ينطوي على مثل ذلك. من هنا يترتب عليه أن يستفيد الإنسان من سائر إخوانه بني البشر، وأن لا يرى أن المعرفة والعلم والإدراك خاص بشريحة معينة، وإنما العلم كله كما ورد في العالم كله. قد يكون شخص لا تتوقع منه أن يكون صاحب رأي صاحب فكرة فينفعك بفكرة هامة، ولهذا الآن في مختلف أنحاء العالم من تطورات المجتمع البشري، تطورات الإدارية التي حصلت سابقا، كان مدير الشركة مدير المؤسسة مدير أي جهة من الجهات يعتبر نفسه هو مصدر الرأي والقرار، والموظفون والعمال دورهم تنفيذ رأيه وقراره. الآن صارت الشركات تستخدم اجتماعات، يجتمع العمال يجتمع الموظفين ضمن رتب وصيغ مختلفة، وتؤخذ آراؤهم وتناقش مقترحاتهم. في جميع أنحاء العالم الآن وخاصة الدول المتقدمة، المؤسسات التي تحترم نفسها عندها صندوق للاقتراحات، بعض المؤسسات شركات طيران أو شيء يعطوك استمارة أصلاً استبيان تعطي رأيك ومقترحاتك، وهذه فكرة صحيحة حضارية على أساس أنه قد يكون هناك اقتراح رأي ملاحظة من شخص أنت ما تتوقع منه لكن يفيدك. وقد تحدثت بعض الشركات والمؤسسات أنها استفادت استفادة كبرى من آراء ومقترحات من أشخاص عاديين، يعني ليسوا عباقرة وليسوا علماء. من هنا ينبغي الاهتمام برأي الناس، والنقل بعبارة أخرى التعلم من الناس. كل إنسان في موقعه ينبغي أن يفكر في هذه المسألة، كيف أتعلم من الناس، وخاصة إذا كان في موقع بارز متصد للعمل الاجتماعي أو للعمل العلمي أو السياسي، عليه أن يعرف أن الناس لهم عقول وقد يلاحظون أشياء هو لا يلاحظها، وقد يكتشفون ثغرات هو لا يكتشفها من نفسه. ونحن نعرف كيف أن الإنسان إذا أراد أن ينظم منظره وزيه يستخدم مرآة، لأن المرآة هي التي تكشف له وتمكنه من ترتيب وضعه. التعلم من الناس مفهوم حضاري هام. حتى هؤلاء الموظفين الذين عندك، سائق، خادم، أي شكل، في بعض الأحيان يمكن يكون عند رأي فكرة تستفيد منها أنت. وهنا تنقل روايات ظريفة، حكى الحسن بن الجهم قال: كنا عند الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فذكرنا أباه الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فقال: كان عقله لا توازى به العقول. كان عقله، عقل الإمام الكاظم، لا توازى به العقول، وربما شاور الأسود من سودانه، يعني العبد أو الخادم اللي كان عنده ربما شاور الأسود من سودانه. فقيل له: تشاور مثل هذا خادم أو عبد عندك وأنت الإمام صاحب الرأي يتجه للخدم، إيش رأيكم في الموضوع الفلاني؟ إيش نسوي في الشيء الفلاني؟ كيف تشاور مثل هذا؟ فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه. هذا اللي أنتوا تستحقروه تشوفوا عاد وما عنده شيء، يمكن يعني يفتح الله تعالى على لسانه، تجي من عنده كلمة، تجي من عنده فكرة. بالتالي العلم كله في العالم كله، والإمام يريد أن يربينا، الإمام يريد أن يربينا وأن يربي الناس. وأيضا ورد أن الإمام الصادق عليه السلام مرة استشار أحد أصحابه، واحد من أصحابه يستشير: شو رأيك في الموضوع الفلاني؟ شو نسوي في الأمر الفلاني؟ فقال له: أصلحك الله يا ابن رسول الله، مثلي يشير على مثلك، أنا وش قيمتي أنا أشير عليك أنت يا ابن رسول الله؟ فأجابه الإمام عليه السلام: نعم، إذا استشير بك ما المانع، إذا استشير بك أنت تشير. ولذلك بالفعل على الإنسان أن يستفيد من مختلف الآراء. نقلوا في حياة الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله، وهذا من العلماء المعروفين الكبار، وكان أيضا ضليعا في علم الفلك، علم النجوم والفلك. مرة من المرات كان مسافرا في الطريق، حل ضيفا على طحان في الصحراء يطحن القمح وما أشبه، صار ضيف عنده في الليل، فرش له هذا الطحان المضيف، فرش الفراش داخل البيت، داخل المنزل، داخل الخيمة لهذا للخاجة نصير الدين الطوسي. خاجة نصير الدين قال: لا، افرش فراشي خارج المنزل او على السطح، اريد انام تحت السماء. طحان قال له: شيخنا يمكن تمطر الليلة، تمطر الليلة يمكن. قال: أنا عندي معرفة بعلوم الفلك، حسب القواعد الفلكية اللي عندي لأنه ما في مطر، فرش لي برا ولا عليك إن شاء الله. فرش له فراشه برا، نعم ساعة ساعة ونص، لا طاح المطر. دام الشيخ شال فراشة اجى دخله داخل، استغرب الشيخ تشراك انت؟ قال له ما الذي اعلمك؟ كيف عرفت ان الليلة ممكن يصير مطر؟ قال شيخنا اجلكم الله عندي كلب، هذا الكلب تعودنا منه الليلة اللي يدخل داخل البيت ما ينام برا، نحتمل ان مطر يصير. فاذا دخل الكلب داخل البيت ما نام برا نتوقع المطر، والا في الليالي العادية الكلب يكون برا. وبالفعل بعض الحيوانات عندهم غرائز تهديهم. الخادم نصير الدين الطوسي بما عنده من علم فلكي ما كان يعني حساباته ما اسعفت في هذا المجال، واجلكم الله كلب، او لنقل هذا الطحان اللي التفت الى هذا الكلب هو الذي افاده. في بعض الاحيان يمنع الانسان من ان يستفيد من اراء الاخرين، من زوجته، من ابنائه، من جيرانه، من عماله، من بقية الناس، يمنعه مانعان. المانع الاول تضخم الذات. تصور الواحد هو يفهم كل شيء، هو يعرف كل شيء، هو ليس بحاجة لكي يأخذ رأي الآخرين وخاصة المستويات البسيطة. هذا تضخم في الذات، وتضخم الذات هذا مرض قد يصيب بعض الناس. تضخم الذات مرض قد يصيب بعض الناس، وخاصة إذا كان في موقع سياسي أو علمي أو اجتماعي، يصير عندك تضخم في ذاته، بعد يشوف نفسه غني عن الأخذ بآراء الآخرين. وهو مرض، مرض معضل. ينقل الأبشيهي في كتابه المستطرف نماذج عن المصابين بهذا المرض، مرض انتفاخ الذات، فينقل عن جذيم الأبرش، ينقل عن هذا كان من المصابين بهذا المرض، مرض انتفاخ الذات، تضخم الذات، كان لا ينادم أحدا، ما ينادم أحد، ما يقعد يسولف ويا أحد لتكبره، ويقول إنما ينادمني الفرقدان، الشمس والقمر. مو كفو واحد يسولف وياي، يسولف ويا الشمس والقمر. وينقل عن ابن عوانة قال لغلامه يوما اسقني ماء، فقال الغلام نعم، فغضب ابن عوانة قال إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لا، اصفعوه. فصفعوه، لازم يقول لبيك ما يقول نعم. إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لا، اصفعوه فصفعوه. إذن هذه الحالة ممكن حالة انتفاخ في الذات، تضخم الذات، بينما الأحاديث والتعاليم الإسلامية توجهنا إلى شيء آخر، إلى التواضع للناس، إلى الاستفادة من الناس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. واحد شوف منظره وشكله، يمكن هذا لو يقسم على الله فإن الله تعالى يبر قسمه. ولذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله في تعامله مع الناس قال واخفض جناحك للمؤمنين، وفي آية أخرى واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. وخفض الجناح تعبير عن التواضع وعن سعة الصدر. فإذا السبب الأول تضخم الذات، السبب الثاني الحفاظ على الهيبة حتى لا يجترأ عليه. بعض الأحيان الأب ما يشاور مع زوجته، مع أولاده، ما يفسح لهم المجال يبدو آراءهم، يخشى إذا فسح لهم المجال يتجرأوا عليه، ينتقدوه، يقولوا كلام يجرح مشاعره، يسد الباب منذ البداية. ما في أوامر، قرارات صارمة وقاطعة. في بعض الأحيان الحاكم يفكر بهذه الطريقة، إذا أتاح المجال للمعارضة وللنقد تسقط هيبته كحاكم، تصير جرأة عليه. أحسن ما فيه، قمع، استبداد. في بعض الأحيان قد يكون العالم، عالم الدين، يصاب بهذه المشكلة، أنه يتعامل مع الناس يعني بطريقة اللي ما يتجرأوا عليه حتى تحفظ هيبة العالم. وإذا واحد يتجرأ
زبرة أو صفحاء أو ما أشبه ذلك أو ما يلحق. وفي بعض الأحيان في تراثنا العربي إذا أردنا أن نظهر مكانة شخصية نقول أنه إذا جلس اللي حولك كأنما على رؤوسهم الطير، ما يتحجب، ما يجرع يتحجب. بينما ذاك يصف أمير المؤمنين عليه السلام يقول كان فينا كأحدنا، واحد منا. وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله يتكلموا إياه ويأخذوا يعطوا إياه، وربما اعترضوا بعض الأحيان اعتراضات غير صحيحة. ونكتفي هنا بحديث في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بمال فقسمه، فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة. يعني هذا تشكيك في نزاهة الرسول. فتثبت حين سمعتهما، يعني تأكدت من الكلام اللي قالوه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته، فأحمر وجهه وقال دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وهكذا كان الأئمة. الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخطب على المنبر، يقوم واحد من وسط المسجد لا حكم إلا لله، الإمام علي يسكت. يقوم واحد ثاني لا حكم إلا لله، لا لك لا يا علي، الإمام علي يسكت. وهكذا إلى أن انتهوا من الفوضى اللي صنعوها. الإمام علي قال حكم الله ينتظر بكم، إنما هي كلمة حق يراد بها باطل، لكم علينا أن لا نمنعكم دخول المساجد وأن لا نقطع عنكم الفاي وأن لا نبدأكم بقتال ما لم تثيروا فتنة. أعطاهم ضمانات. وين هل سعة الصدر وهو يخطب خطبة جمعة؟ مرة أخرى يجي واحد من الخوارج يقف أمامه يقول يا علي والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك. يخاطب الخليفة الحاكم الإمام، لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك. الإمام علي يقول تعال وناظرك، إيش عندك، تعال نتفاهم. قال آتيك غدا إن شاء الله. قال امضي روح كيفك. يعني هذه هي التربية الإلهية، هذه هي التربية الإنسانية. وإحنا إذا نشوف الآن السياسيين والقادة في الغرب كيف يفتحوا مجال وكيف الناس ينتقدوهم وكيف الناس يعترضوا عليهم، هذا في الواقع شيء مما كان في تعاليم الإسلام، وكان يجب أن يكون المسلمون أولى بذلك. إذن على الإنسان أن يكون متواضعا وأن يطهر نفسه من التكبر ومن الخيلاء ومن انتفاخ الذات، ومن صالحه أن يستفيد من آراء الآخرين، لا يستهين بأحد، يسمع آراء الناس ويستفيد من آراء الناس، وخاصة حينما يكون الأمر متعلق بشأن الناس وبقضايا الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحلين بمكارم الأخلاق. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، ولا تسلب منا ما أنعمت به علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. من ميزات الجنة أنها خالصة من المساوئ والشرور، فالإنسان في الجنة يعيش في خير محض، لا يشوبه سوء ولا يشوبه شر، لا من الناحية الجسمية المادية ولا من الناحية النفسية. ولهذا تتحدث آيات القرآن الكريم عن النعيم الذي يعيشه أهل الجنة، فتشير إلى هذه النقطة أن الأمور والأوضاع في الجنة خير محض ونعيم محض وراحة محضة، لا يشوبها أي تعب ولا يشوبها أي مشكلة مادية ولا معنوية. يقول تعالى: جنات عدن، عدن بمعنى الثبات والدوام، فهي جنات ثابتة دائمة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال بعض المفسرين: النصب هو التعب الجسمي، واللغوب هو التعب النفسي. كل الخيرات في الجنة متمحضة للخير. نحن في الدنيا نعيش، عندنا ملذات، عندنا أشياء نرتاح لها، لكنها مشوبة بالأكدار، ليست صافية، أقل احتمال ذهابها أو احتمال ذهابنا عنها هذا بحد ذاته يعني الكدر ويعني التألم في نفس الإنسان. أي نعمة من النعم أنت مرتاح ومستانس بها، لكن تعرف لو فكرت في أي لحظة تفكير أن هذه النعمة ليست دائمة لك أو أنت لست دائما لها. كما أن النعم في هذه الدنيا أيضا لا تأتي إلا بعد جهد ومشقة، وقد يعقبها أيضا جهد ومشقة، لكن بالنسبة للآخرة للجنة لا، نعم خالصة لا يشوبها شيء.
كما يقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لكن يشاركهم غيرهم، خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، إما بمعنى أن غيرهم لا يشاركهم فيها، أو بمعنى أنها خالصة من الشوائب من الأكدار. أردنا هذا الكلام مدخلا للحديث عن أمور الدنيا. عادة ما كل شيء في الدنيا قد لا يتمحض، قد لا يكون متمحضا للخير أو متمحضا للشر، قد يكون خير في باطن شر، وقد يكون شر في باطن خير، لأن الأشياء في الدنيا يجب أن ينظر لها من زوايا مختلفة. بعض البسطاء ينظرون إلى القضايا في الدنيا من زاوية واحدة، وهذا زين خلاص أو مو زين خلاص، لكن حينما ينظر الإنسان إلى الشيء من زوايا متعددة ومختلفة يجد أن هذا الشيء الجيد لكنه يكتنفه أيضا شيء فيه، يعني سوء للإنسان، فيه أذى للإنسان. ومتعارف عليه في حياة الإنسان أن أي نعمة أي شيء أيضا تستبطن أو من ملابساتها في شيء قد يسبب أذى للإنسان. الإنسان قبل أن يتزوج يعيش مرتاح حامل هم نفسه فقط، إذا تزوج الزواج نعمة كبيرة، لكن هالنعمة أيضا تكتنفها ملابسات وتكتنفها مسؤوليات. الأولاد، الإنسان إذا ما عنده أولاد مرتاح ما شايل هم، لكن عدم وجود الأولاد عند الإنسان هم يسبب له هم، يعني يتمنى يحب يشبع عند الأم والأب، يعني الذكر والأنثى في هناك عاطفة واندفاع نحو الأبوة والأمومة. إذا جاءوا الأولاد في مشاكل أيضا من وجود الأولاد، يعني نعمة الأولاد ليست نعمة خالصة ما تشوبها مشاكل ومساوئ. المال، الإنسان اللي عنده ثروة، واحد اللي على قد حاله ماشي أموره، بس الإنسان اللي عنده ثروة، الثروة فيها مشاكل، فيها هموم، سبب له قلق، سبب له أشياء ومعارضات. وهكذا في كل مجال من مجالات الحياة يجد الإنسان أن هناك فيه ملابسات، يعني ليس متمحضا لهذا البعد أو ذلك البعد. ولهذا الآية الكريمة الله تعالى ينبهنا إلى هذا الأمر: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا تصر نظرتك للأمور نظرة ساذجة من زاوية واحدة، قلب الأمر من مختلف الزوايا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم، الله يعلم بكل التفاصيل وأنتم لا تعلمون بكل التفاصيل، تتعلم الأمور من زوايا محدودة. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا ورد: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني لازم تعرف ما هو أهون الشرين وما هو أشد الشرين. فالإنسان العاقل يجب أن يوازن بين الأمور ولا ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة. فمثلا الحرية، وجود الحرية في مجتمع من المجتمعات، وجود الحرية نعمة، كل إنسان يتمنى أن يكون حر وأن يكون سقف الحريات مرتفع، لكن هذا إلى ضريبة أيضا. إذا صار سقف الحريات مرتفع هذا يعني أيضا تحصل بعض الاعتداءات، تحصل بعض المشاكل. ولهذا دائما كان هناك نقاش في المجتمعات البشرية السابقة، وهناك من فضل الاستبداد العادل، أن يكون المستبد العادل موجود، يكون في عندنا شيء يعني فيه استبداد وفيه عدل في مقابل الحرية في مقابل الديمقراطية. لماذا؟ قالوا لأن الحرية والديمقراطية فيها مساوئ، فيها مشاكل، فيها توترات، فيها اختلافات، ولكن على الإنسان أن يقايس بين مجمل المكاسب هنا ومجمل المكاسب هناك. وإذا أردنا أن ننتقل إلى الصعيد الفردي، الإنسان غالبا ما يحبذ أن يكون من حوله ضعفاء. عادة الإنسان يدور لحوله يكونوا يعني ضعفاء، ما يعارضوا رأيه، ما يخالفوا رأيه، أي شيء يقول يوافق على كلامه. يحبذ تكون زوجته ضعيفة الشخصية، مو قوية الشخصية. كثير من الرجال أو أغلب الرجال ما يرتاح إذا زوجته قوية الشخصية، يبغاها مدجنة مطوعة آمين على كل شيء وتوافق على كل شيء. هذا طبعا زين، إله مكاسب لكن إله مساوئ، لأنها إذا كانت ضعيفة الشخصية قد تتعرض لإغواءات، قد تتعرض لإغراءات، قد تتعرض لضغوطات ما تقدر تدافع عن نفسها. نحن نجد الآن كثير من النساء في مجتمعنا حينما تتعرض إلى معاكسة أو تتعرض لإساءة ما تعرف تدافع عن نفسها، حتى بالكلام تنهار تتلعثم، لأن ما متعودة، ما عندها قوة شخصية تواجه، ما عندها قوة شخصية تواجه. كيف تربي الأبناء إذا شخصيتها ضعيفة؟ كيف تربي أبنائها تربية جيدة؟ ضعف شخصية المرأة في فوائد للرجل، لكن قوة شخصية المرأة أيضا في فوائد، لازم الواحد يوازن بين الأمور. أولادك، الموظفين اللي عندك إذا كانوا ضعفاء، الأصدقاء اللي حولك إذا كانوا ضعفاء يؤمنون على كل شيء. يقال أن عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور، عمر بن عبد العزيز مرة كان جالس في مجلس كان يتحدث، فكان في المجلس شخص يؤمن على قوله، كل ما قال كلام صدقت يا أمير المؤمنين، لا أروع هذا الكلام، أحسنت أحسنت صدقت. مرة مرتين ثلاث فرفع الصوت ضربه، قال له أنت متملق، أنت متملق. إذا كان اللي حول الإنسان ضعاف يصفقون على كل شيء ويوافقون على كل رأي، هذا يفيد الواحد يرتاح انه بعد ما في شيء يكدر عليه، يعني خلاص اللي حوله خاضعين خانعين مستسلمين. بس يخسر خسائر كبيرة، يخسر آرائهم، يخسر أفكارهم، يخسر تسديدهم، يخسر كشفهم لبعض الثغرات ونقاط الضعف عنده. ولذلك ينبغي أن تكون هناك موازنة. لدى الموازنة حرية الرأي، قوة الشخصية، مكاسبها ومنافعها للمجتمع وللإنسان أكبر بكثير. صح لها ثمن، لكن على الإنسان العاقل أن يتحمل الثمن. الرسول النبي محمد صلى الله عليه وآله كان بإمكانه أن يتعامل مع أصحابه كما يتعامل كسرى وقيصر وأكثر، لأن إذا ذاك يخضعون له خضوعا ماديا هذا يخضع إلى خضوع مادي روحي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاء هذا الأمر. ليش؟ هو كان يريد رب جيل، كان يريد رب نموذج للبشرية. تلك الطريقة ممكن تكون مريحة في جانب لكن ما تحقق الهدف الذي يطمح له. وكذلك الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم كان عندهم هدف يسعون لتحقيقه، هذا الهدف كان يجعلهم يتحملون مساوئ هذه الحالة. جرى الإمام الحسن عليه السلام يدخل عليه واحد، السلام عليك يا مذل المؤمنين، ليتك مت ولم تصالح مع من أصحابه. لكن هذه الجرأة سبب للإمام ممكن يعني انزعاج نفسي، كما الحديث الذي قرأناه أحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مستعد يدفع هذا الثمن. الإنسان العاقل وخاصة في موقع القيادة، في موقع التصدي الاجتماعي، لازم يكون عنده استعداد أن يدفع هذا الثمن من أجل أن يحقق النموذج الذي يطمح له وأن يحقق الهدف الذي يطمح له. إذا القضية هو يريد يرتاح ويعيش بين ناس مصفقين ومؤمنين هذا بحث، هذا ما يلجأ إليه كثيرون. أما إذا عنده مشروع، إذا عنده هدف، إذا عنده قضية، لا، يسلك الطريق الآخر الذي سلكه الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يدفعون من حولهم نحو إبداء الرأي ونحو قوة الشخصية حتى يتربوا على هذا النهج وحتى يتربى المجتمع الإيماني على هذا النهج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بسنن الأنبياء والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اقطع عنا كيد الأعداء والطامعين والحاقدين. اللهم اشفي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. اللهم أعن وساعد إخواننا الفلسطينيين خاصة في غزة، اللهم أعنهم وانصرهم على أعدائهم ويسر أمورهم وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.